فهذا درس في الصيام وأحكامه والمتعلقات به. أقول بالله تعالى التوفيق، أسأل الله أن يبلغنا وإياكم رمضان على خير، وأن يهل هلاله علينا وعليكم بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه، اللهم أمين. بارك الله فيكم. سنرتب درس الصيام بناء على ترتيبه في كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لا يخفى عليكم أن الياء حرف نداء، فياء حرف نداء وأي منادى، والهاء للتنبيه. يا أيها الذين آمنوا، الخطاب موجه للذين آمنوا. فبهذا استدل بعض العلماء، وهو شيء عارض، على أن الكفار ليسوا بمخاطبين بفروع الشريعة، والمسألة محل خلاف. كذا فإن الخطاب يوجه للبالغين العقلاء، إن المجانين لا يصلح أن يوجه إليهم خطاب، فالخطاب موجه للبالغين العقلاء. يا أيها الذين آمنوا، فهذا الخطاب للبالغين العقلاء رجالا ونساء، إلا المرأة الحائض والنفساء فإنها لا تصوم إلا إذا طهرت. ولو ينافي هذا أن الصيام مكتوب عليها، هو مكتوب عليها كسائر النساء، ولكن تفطر كصاحبة عذر وتقضي بعد ذلك. وهل يؤمر الأطفال بالصيام؟ يستحب تدريب الأطفال على الصيام، فإن الأخلاق الكريمة والعبادات أيضا تنال بسؤال الله الإعانة عليها، وكذا تنال بالتدرب عليها. حتى الأخلاق الكريمة، الصبر والإحسان والإخلاص، كل ذلك ينال بأمرين: الأمر الأول أن نسأل الله إياه، الأمر الثاني أن نتدرب عليه. واصبر وما صبرك إلا بالله، أي اصبر، تدرب على الصبر وتصبر، ولن تستطيع أن تصبر إلا إذا صبرك الله، فادع الله أن يصبرك. وهكذا الحلم بالتحلم مع سؤال الله أيضا، والعلم بالتعلم مع سؤال الله أيضا. فنحن نتعلم ونقول رب زدني علما، فالعلم بالتعلم والحلم بالتحلم، والصوم كذلك بالتدرب عليه مع سؤال الله العون عليه. قالت الربيع بنت معوذ رضي الله عنها: كنا نصوم عاشوراء، تعني قبل فرض رمضان، ونصوم صبياننا، فإذا جاء أحدهم جعلنا له اللعبة من العهن، تعني حتى يدخل وقت المغرب. ورد بأثر بإسناد معلق عند البخاري أن عمر رأى رجلا نشوانا، أي سكرانا، في رمضان، فعله بالدرة وقال: ويلك وصبياننا صيام، أي تفطر وصبياننا صيام. فأخذ من هذا الأثر فضلا عن الدليل: كنا نصوم عاشوراء ونصوم صبياننا، فإذا جاء أحدهم جعلنا له اللعبة من العهن، يأخذ من ذلك استحباب تدريب الأطفال على الصيام. وكما قال القائل: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، أي فرض عليكم، كتب عليكم أي فرض عليكم. وهل كان قبل ذلك صيام فرض على أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال جمهور علماء خلافا للشافعية: كان يوم عاشوراء، كان صوم يوم عاشوراء فرضا، وبعد ذلك نسخت هذه الفرضية بشهر رمضان، فكان الناس يلزمون بصيام عاشوراء، فلما فرض رمضان تركت الفرضية وصاموا رمضان وبقي الاستحباب. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يلزم تعريف الصيام، لأنه ينبني عليه أو تنبني على هذا التعريف أحكام كثيرة. الصيام الامتناع في الأصل، صم عن الكلام أي أمسك عن الكلام وامتنع عنه. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما أي صمتا عن الكلام فلن أكلم اليوم إنسيا. فالصوم الامتناع، قد يكون صوما عن الكلام، قد يكون صوما عن الأكل والشرب. فهذا في التعريف اللغوي أن الصيام الامتناع. وشرعا يطلق على الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ويكون ذلك مصحوبا بالنية. الصيام الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ويكون ذلك مصحوبا بالنية. وإلى شرح هذا، فالامتناع عن الطعام عليه ملحقات وله إضافات لا بد من بيانها. الطعام معروف أنه طعام يدخل من الفم وفي الغالب يستلذ به أو لا يستلذ به، ممن يدخل من مدخل معين وهو مدخل الطعام. من المباحث المتعلقة بالطعام، إذا تذوقت المرأة الطعام تراه مالحا أو ليس بمالح فلا بأس بذلك ما لم يدخل الطعام جوفها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ماء البحر: والطهور ماء الحل ميتته. والمتوضئ بماء البحر يشعر بملوحة هذا الماء في فمه، فعلى إثر ذلك لا بأس أن تتذوق المرأة بلسانها الطعام تنظر أبيه ملح وليس به ملح ما لم يدخل جوفها. كذلك معجون الأسنان أيضا ما لم يبتلع فيجوز استعماله ما لم يدخل شيء منه إلى الجوف. والسواك قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وهذا يعم ويشمل الصائم وغيره. أما الحديث الذي فيه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي ما لا يحصي أو ما لا أحصي، ما لا أحصي أو ما لا يحصى، وهو صائم، فحديث في سنده بعض المقال اليسير. على أي حال، ليس عندنا ما يمنع من استعمال السواك، بل عندنا العمومات. وفي رواية: لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. سئلت عائشة: بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته؟ قالت: كان إذا دخل بيته وبدأ بالسواك. وهذا عام أيضا، فعليه يدخل السواك في المباحات للصائم، سواء كان رطبا أو يبسا، أو كان سواكا من ذي النكهة أو ليس من ذي النكهة. فقد يكون سواك بطعم النعناع، سواك بطعم القرفة، سواك بطعم الفراولة، أي سواك كان ما لم يدخل الجوف فهو الاستياك الخارجي. فهذا عن السواك واستعماله، لا بأس أن يستعمله الصائم، ولا معنى لتقييد استعمال السواك بأول النهار أو بآخر النهار، فيمنعه بعضهم أول النهار ويجيزه بعضهم آخر النهار إلا غير ذلك، فلا دليل على شيء من ذلك الذي قد ذكروه. فهذا عن السواك. وعن الحقن التي هي الإبر التي يتعاطاها الأشخاص، فتلك مسألة لم تكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك لن تجد فيها نصا، إنما ستجد اجتهادات للعلماء. فمن العلماء من تراه يقول إن الحقن تفطر لأنها شيء دخل الجسم، ويؤكد القول على الحقن المغذية كالجلوكوز ونحو ذلك. وسترى آخرين من العلماء يقولون الحقن لا تفطر لأنها لم تدخل من مدخل الطعام والشراب، ولم تشبع، ولا يستلذ بها، ففرقت الطعام والشراب في مدخلها وفي الاستلذاذ بها. ثم قال قائل: إذا أقسم شخص قائلا أقسم بالله أن لا أكل ولا أشرب فتعاطى حقنة هل يكون قد حنث؟ لا نقول له إنك حنثت، فالأظهر أن الحقنة لا تفطر بكل صنوفها، ولكن احتياطا وخروجا من الخلاف يستحب لك تأجيلها إلى الليل إذا استطعت إلى ذلك سبيلا. والكحل كان موجودا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يرد أي نص يفيد أن الكحل يفطر. وكذا الطيب كان موجودا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبخور كذلك، ولم يرد أن هذا أو ذاك فطر صائما، ولا أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر شيئا من ذلك في أمر الكحل وفي أمر الطيب. وقطرات العين ليست طعاما ولا شرابا ولا شهوة، فعليه لا نستطيع أن نمنع منها. فلبعض المتعلقات بالطعام، بارك الله فيكم. نعم، أحد له سؤال قبل أن ننتقل؟ جبنا عن الحقن بما فيه الكفاية. نعم، البخاخ الذي يستعمله مرضى الربو. قال بعض الأطباء لما سألتهم عن ذلك إن منه رذاذ يدخل في الجوف فأشبه الماء، أشبه الماء. لكن نقول أيضا لمرضى المرضى الصدر الذين لا يستطيعون الصوم إلا ببخاخ، إن كان مرضكم يرجى برؤه أعيد اليوم إذا برئتم، إذا لم يكن يرجى برؤه فصوموا على حالكم، وأمركم موكول إلى الله، وإن أطعمتم مكان كل يوم مسكينا فهو حسن، والله أعلم. نعم، تفضل. قلنا السواك يبقى له طعم في الفم، قلنا لا مانع، لأن المتمضمض بماء البحر يبقى له طعم في الفم. طيب، أيضا يتعلق بهذه المسألة مسألة التبرع بالدم. أجبنا، أنت كنت نائما الظاهر، أول شيء تكلمنا، أول شيء تكلمنا عليه. أعود قائلا بالنسبة للحجامة، هي الدم الذي يخرج بطريقة الحجامة. الجمهور من أهل العلم يجوزون الحجامة للصائم، مستدلين بحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وروي هذا الحديث من نفس المخرج بلفظ احتجم وهو محرم. فروايات الأرجح ترجح أنه احتجم وهو محرم، ولكن الذي يروم الجمع يقول لا يمنع أن يحتجم وهو محرم صائم، وخاصة أن البخاري أخرج رواية احتجم وهو صائم صلوات الله وسلامه عليه. قد سئل أنس رضي الله عنه: يا أنس، هل كنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. وأول حديث أفطر الحاجم والمحجوم بتأويلات. التأويل الأول أنه منسوخ، لأن النبي واحتجامه في الصوم كان في حجة الوداع، وهي بعد حديث أفطر الحاجم والمحجوم. قالوا أيضا إنه موجه، بمعنى كاد الحاجم أن يفطر وكاد المحجوم أن يفطر، كاد المحجوم أن يفطر من أجل الضعف، وكاد الحاجم أن يفطر بسبب أنه يشفط الدم قد يدخل في جوفه. وجاء تأويل ثالث لكن استند به في ضعف، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل يحجم الآخر ويخوضان في أعراض المسلمين، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. إلا أن سند هذا الخبر لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عن الحجامة. التبرع بالدم يأخذ حكم الحجامة، التبرع بالدم يأخذ حكم الحجامة سواء بسواء، فعليه لا بأس بالتبرع بالدم إذ أنه لا بأس بالحجامة، والله أعلم. نعم لك سؤال، سيأتي الكلام على الأذان إن شاء الله حتى يتبين لكم. نعم، من أكل أو شرب ناسيا فكأنما أطعمه الله وسقاه، قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعم الفرض والنفل. نعم، هل يجوز أخذ دواء رفع الحيض حتى تتم المرأة صيامها؟ يجوز، وجوزه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. نعم، سيأتي الحديث عليه، لكن الحديث منكر، إذا أذن المؤذن وقد رفع أحدكم اللقمة إلى فيه أو الشربة إلى فيه فلا يدع حتى يقضي منها حاجته، حديث منكر. ندخل إلى يدع طعامه وشرابه، الشراب هل يستحب للشخص؟ يعني طبعا الشراب يفطر بالإجماع، إذا شربت ماء أو أي مشروب أفطرت بالإجماع، ولكن إذا تمضمض الشخص وبالغ في المضمضة، هل أولا ورد ما يكره مبالغة الصائم في المضمضة والاستنشاق؟ ورد حديث فيه وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، إلا أن سنده أيضا ليس بذاك السند القوي الذي تطمئن إليه النفس، بل قد تتجه إليه القول بالتضعيف وبسهولة. هذا عن المبالغة في المضمضة والاستنشاق، ولكن استل بعض العلماء من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حام حول الحمى يوشك أن يواقعه، استدلوا بذلك على كراهية المبالغة في المضمضة والاستنشاق خشية أن يدخل شيء منها إلى الجوف. وليجوز للشخص أن يتبرد، يعني ينزل يستحم في البحر هو صائم، أو يكون له بانيو ينام فيه يتبرد، قد كان لأنس مخضب وقد كان لحفصة مخضب أيضا، كل يتبرد في مخضبه، المخضب حجر منقور كبير شبيه بالذي يسميه الناس باللغة العجمية البانيو، كان يملأانه ماء وينامان فيه، أنس في محله وحفصة في بيتها. فاستدل بهذا على جواز الاستحمام وجواز التبرد في نهار رمضان ما لم يصل شيء من الماء إلى الجوف، والله أعلم. هذا عن الشراب. أما الشهوة فهي شهوة استفراغ المني، فإذا استفرغ مني الشخص إما بجماع وإما باستمناء، وإما باستمناء كان ذلك يقظة، فإن صومه يفسد عند جماهير العلماء، قول الله في الحديث القدسي: يضع طعامه وشرابه وشهوته من أجل الصوم يفسد إذا خرج منه المني عن عمد، يرحمك الله، خرج منه المني عن عمد بجماع أو باستمناء متعمد، أو إذا أولج عضوه في محل المرأة فإنه يفطر بالإجماع ولو لم ينزل، ولو لم ينزل. واستؤنس لذلك بأن الذي قام عليه الحد لا يسأل هل أنزل منين أم لم ينزل، إنما يسأل هل فعل الفاحشة بالتوصيف المذكور أم لم يفعل. هذا عن الجماع. من العلماء الأولين من قال إن الاستفراغ بطريقة الاستحلام، بطريقة الاستمناء القبيح لا تفطر، وحملوا قوله صلى الله عليه وسلم: يدع طعامه وشربه وشهوته، قال المراد بالشهوة شهوة الجماع. إلا أن الجمهور خالفوا هذا القيل وقالوا إن لفظ الحديث يدع شهوته، وبلا ريب أن الذي يستمني يكون قد قضى شهوته بهذا الاستمناء القبيح. فلذلك خروج المني يفطر إذا كان ذاك يقظة بجماع أو باستمناء أو كانت سم إلاج ولو لم يحصل إنزال مني. هذا عن أمر الشهوة. أما إذا أجنب الشخص من الليل ولم يستطع الاغتسال حتى طلع الفجر وأراد أن يصوم فليصم، لا إشكال في هذا. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يتم صومه، يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يتم صومه صلى الله عليه وسلم. فيجوز إذن للرجل إذا احتلم من الليل أن ينوي الصيام ويغتسل ولو بعد الفجر. كذلك المرأة التي رأت الطهر من المحيض ولم يسعفها الوقت للاغتسال حتى دخل الفجر لا بأس أن تصوم، إن الصوم لا يتعلق له بالغسل من عدمه، إنما تعلقه بهل هي حائض أو ليست بحائض، وبالله التوفيق. هذا عن الشهوة. أما من نظر فأمزى، نظر فأمزى خرج منه مذي، فلا يفطر عند الجمهور من العلماء خلافا قلة قليلة من المالكية الذين يقولون بعكس هذا. فالمذي لا يفطر، أما المني فيفطر إذا كان يقظة عن عمد، إما بجماع وإما باحتلام، عفوا باستمناء. أما إذا كان محتلما يعني رأى في المنام أنه يرى أهله وأصبح وقد رأى الماء، فهذا لا يفطر، والله تعالى أعلى وأعلم. فهذا عن معنى الصيام: يدع طعامه وشرابه وشهوته، والمراد بها شهوة الجماع عند الجمهور، عفوا شهوة استفراغ المني عند الجمهور، يدخل فيها الجماع أصالة كما أنه يدخل فيها غيره من طرق الاستمناء التي يستعملها الشباب الذين قلت مراقبتهم لله سبحانه وتعالى. وبعد في التعريف: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل، قلنا أنه الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لقول الله تعالى: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والخيط الأبيض البياض المستطير بالعرض، عرض السماء في اتجاه طلوع الشمس، يعلوه سواد ذلك عند الفجر. هذا عن وقت دخول الفجر. من طلوع الفجر هناك حديث منكر استنكر على حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه ولا يصح مرفوعا، ألا هو حديث حذيفة قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه والله النهار إلا أن الشمس لم تطلع. وهذا الخبر لا يصح عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه. ولا يخفى عليكم أن الناس الآن تسهلوا بوقت الفجر، فمنهم من يؤذن قبل أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإذا علم من هذا من حال المؤذن أنه يؤذن قبل تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فلك أن تأكل وأن تشرب حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود. وكما لا أخفى عليكم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن في زمنه ساعات ولا الدقة المتناهية في الساعات كما في زمننا، بل كان الأمر اجتهاديا، فقد يخرج اثنان ينظران إلى الخيط الأبيض يقول أحدهم: هذا الخيط الأبيض قد ظهر، والآخر يقول: تمهل بعض الشيء. فكان ثمة فروق لأنه مبني على نظر الناظر. بل وقد ورد عن أبي بكر أنه قال: كل واشرب حتى ينفجر الفجر، كل واشرب حتى ينفجر الفجر كذا كان أبو بكر رضي الله عنه يقول. فالتدقيق الزائد ثانية بقي نصف دقيقة بقي ربع دقيقة لم يكن من شأن النبي، والنبي قال إن أمة أمية والله أعلم. فقوله من طلوع الفجر عليك أن تأكل أو تشرب إلى طلوع الفجر. أما إذا ظننت أن الفجر لم يدخل وقد دخل واستمرت في الأكل والشرب فصيامك صحيح عند جماهير العلماء، ومن أكل أو شرب نسيا وصائم فكانما أطعمه الله وسقاه. أن من طلوع الفجر يستحب السحور، في الحديث تسحروا فإن في السحور بركة. وقدر كم كان بين الأذان والسحور؟ قيل قدر 50 آية، قدر 50 آية. وقال بعض الصحابة كنت أتسحر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تكون سرعتي أن أدرك الركوع مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا عن السحور يستحب تأخيره وفيه بركة. وقد تقف على هذه البركة قد لا تقف، لكن يقينا مقطوع بأن فيه بركة والله أعلم. أما الفطر فقد قال تعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان ذلك إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وقال أيضا لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وأيضا لو كنت أنت الله أكبر الله أكبر رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. دعوة التامة والصلاة القيمة محمد المسيح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فيستحب تعجيل الفطر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في سفر وقال لصاحب له انزل فاجدح لنا، قال إن عليك نهارا يا رسول الله، قال انزل فاجدح لنا، قال إن عليك نهارا يا رسول الله، طوق ما زال منتشر، قال انزل فاجدح لنا إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فيستحب بمجرد التأكد من سقوط قرص الشمس أن تفطر حتى تغنم الحديث لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. أما الشيعة فيرون أن الفطر لا يكون إلا عند ظهور النجم وهذا من الآثار التي وضعوها على أنفسهم ولم يضعها الله تبارك وتعالى عليهم، ولكنهم وضعوها على أنفسهم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرب العشاء وقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء وابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا يعجل أحدكم عن فطره. هكذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من مصدر، منها صحيح مسلم بنحوه، والله تعالى أعلى وأعلم. فهذا عن تعريف الصيام، هو أن يدع المرء أو الصيام الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الشمس من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ويكون ذلك مصحوبا بالنية. أما عن النية فهل يجوز تبييتها من الليل؟ يلزم تبييتها من الليل عند الجمهور في صيام الفريضة، قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. وورد في الباب حديث حفصة قد يستدل بعمومه على الفرد والنفل، إلا أن الصواب فيه الوقف، وهو حديث حفصة رضي الله عنها: لا صيام لمن لم يبيت النية، لا صيام لمن لم يبيت النية. وهذا الحديث جمع جل طرقه الإمام النسائي رحمه الله تعالى في كتابه سنن النسائي، وأبين كثيرا من وجوه الاضطراب فيها، والله تعالى أعلى وأعلم. ولكن على أي حال فيرى الجمهور أنه يلزم تبييت النية من الليل لصوم الفرض، أما صوم النافلة فيجوز عقدها من النهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح صائما، كان يصبح فيسأل أهل بيته: هل عندكم من طعام؟ فإن قالوا نعم قرب فأكل، وإن قالوا لا قال: إني إذن صائم. فبهذا استدل العلماء القائلون بأن النية يجوز إنشاؤها من النهار، والله تعالى أعلى وأعلم. فهذا بإجازة عن تعريف الصيام. إذا كان لها سؤال في هذا القدر فليتفضل. تفضل. جمع أكثر من مرة في رمضان نهارا أو ليلا؟ نهارا في يوم واحد؟ لا، إذا في يوم واحد جمع 20 مرة خلاص هو كفارة واحدة، لكن إذا جمع أكثر من يوم فكل يوم كفارة. نعم. كفارة الاستمناء ليست صيام شهرين متتابعين، إنما الاستغفار ما أعاد صيام ذلك اليوم. نعم. إن كان مريضا لا شيء عليه، يفطر ويعيد إذا شفي. إذا لم يتوقع أن يشفى فلا شيء عليه، إلا أن من العلماء من قال: لو اختار أن يطعم مكان كل يوم مسكينا كما صنع أنس بن مالك لكان حسنا، لأن أنس لما أسن كان يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا. نعم. اتحاد المطالع واختلاف المطالع. يرى جمهور العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، هذا خطاب للمسلمين، وهم الذين يرونهم الذين يفطرون، فإذا رأوا بعضهم وأفطر في دولة ألزمت سائر الأقطار بأن تسير على مسار هذه الدولة. ومن العلماء من قال: لكل قطر هلاله الخاص به، فصم أهل بلدك. واستدلوا بأن كريب أتى من الشام وكان ابن عباس صائما، فقال: متى رأيتم الهلال يا كريب؟ قال: رأيناه يوم كذا وكذا. قال: أنت رأيته؟ قال: نعم أنا رأيته، ورأه معاوية ورأه الناس. قال أما نحن فلا نزال نصوم حتى نراه أو نكمل أدة شعبان 30. فكان ابن عباس يرى أن لكل قطر هلاله الخاص به أما الجمهور فيرون أن رؤية قطر ملزمة لسير الأقطار. لكن على أي حال إذا أنت تقلدت أي رأي فلا تثرب على أهل الرأي الآخر ولا تظهر خلافك في الناس. وإلى مثل هذا أشار الإمام الشافعي رحمه الله أن الشخص لا يظهر خلافا في الناس. فهم أنك مثلا رأيت الهلال بنفسك، لا أقول بناء على رؤية الدول، أنت بنفسك رأيت الهلال وجئت للناس قلت لما أنا رأيت الهلال، قال لا إنما نثق في رؤياك، صم أنت ولا تحدث فتنة في الناس
شيخنا بارك الله فيك. بعضهم يقول أن الشيخ الضعف في السن أو المريض لا يطعم،
إنما سقط عنه الصيام، فما سقط هذا القول؟ هناك من يقول إن الشيخ الطاعن في السن والمريض مرضا مزمنا والمرأة العجوز التي لا يرجى شفاؤها كل هؤلاء ليس عليهم إطعام. له وجه، لأن ما عندنا دليل ملزم إلا إذا اختاروا فعل أنس بن مالك أنه يطعم مكان كل يوم مسكين فحسن. أيوة أنا ما قلت هالفعل رسول الله. نعم ليس أنت أكيد. الحمد لله، هذا من الحيل التي تحتاج إلى تعزير، وهذا حرام. شخص انطاقت نفسه لزوجته وهو صائم وهي صائمة في رمضان فقال لا نحن صوام لا يصلح أن نفطر، فأخذها وسافر القاهرة كي يكون مسافرا ويطأها في الطريق. هذا تلاعب بالدين، وسفره لم يكن لسفر إنما كان لإتلاف العبادة، فيأثم لهذا. نعم.
طالب الامتحانات في رمضان صاحب من أعمال الشقة،
صاحب الأعمال الشقة وطلاب الثانوية العامة، ليس عندنا أي دليل أنهم يفطروا. بارك الله فيك. نعم. الحامل والمرضع مخاطبتان بالصيام شأنهما شأن غيرهما، لكن إن خافتا على نفسيهما أو على جنينهما التلف أو الهلاك أفطرتا وأطعم وأعادتا الصيام. أن الحمل يدخل في المرض، والله قال حملته أمه وهنا على وهن فيدخل في المرض، فعلى ذلك تطعم بعد أن تفطر والله أعلم. نعم. الذي هو
إن الله وضع الحمل
والمرضى الصوم وشطر الصلاة والمسافر، ليس المعنى أن كلمة وضع وضع بالكلية، إنما وضع هنا خفف أو رخص لهم. بارك الله فيك.
البعثات التي تذهب الرياضية التي
تذهب، يعني إذا لم نجوز الصيام للفطر لأصحاب الأعمال الشقة نجوزه للشخص يلعب، يعني لا يغرك أن الدولة لها فريق كبير وذهب يلعب، ما عندنا نص أن الدولة أن يعني يباح للاعب أن يفطر، إلا إذا قالوا أنه مسافر والمسافر يفطر. إذا قالوا مسافر والمسافر من حق أن يفطر. نعم. الحامل المرضى تقضي، لا تقضي صلحناه، الحامل والمرضى تقضي، لكن في جزئية أن من العلماء من قال تقضيان وتطعمان، قل لا أعلم دليلا على الإطعام مع القضاء. نعم. وياك. دائم الصفا يجوز له دوام الفطر، يقضي طبعا، لكن هناك مسألة وأنا ما زلت بصدد تحريرها والأدلة لم تسعفني ولعلي طرحتها على إخواني مرارا، هل قوله تعالى أو على سفر يفيد أنه المسافر الذي جد به المسير أو المسافر النازل؟ معنى مثلا أخوكم الشيخ محمد كشاف مصر رايح مكة للعمرة إن شاء الله، فإذا ذهب إلى العمرة في الطريق يفطر إن شاء إذا وصل واستتب له الأمر، رسام كسمك 10 أيام يأكل ويشرب طول هذه ولا يصوم، أما أنه مسافر أصبح مقيما أصبح كالمقيم. فهل المسافر الذي يباح له الفطر المسافر النازل أو المسافر الذي جد به السفر؟ ستأتي في محلها إن شاء الله. يا الله الناس كده لها الأسئلة الصعبة، لها ناس لها رجالها يعني. نقول عن هو تجلست في دهرك أبا أويس زمنا صديقه أيوة الله راح جنوب المجند. قل الأشياء التي بين الأسنان
ونحن صديقان
التي بين الأسنان الأشياء التي بين الأسنان. ويقول واحد يجمعها يعني يجلس حرك لسانه يخرج ويبلعها، أليس هذا تشدد؟ ألم يكن النبي في يده كتف شاة ينهس منها وقيمت الصلاة فتركها ولم يتوضأ ودخل في الصلاة ولم يتمضمض؟ هل نقول لو كنا في الصلاة إذا بلع واحد الصلاة بطلت والدنيا خربت؟ هذا ما يسمى أكل شارب، بارك الله فيك. بتوفى أحسن يعني عشان تخرج من خلافات. ظنًا طلوع الفجر الصيام صحيح، تبين أنه أكل. من عارف أنه تبين؟ ما ظن أن تفيد إيه؟ هذا رأي الجمهور. نعم المغرب، حتى من المغرب أنا ما رأي الشيخ ابن تيمية أنه يتم صومه، أما الجمهور يفصلون يقولون في الفجر لا بأس، لأن الأصل لك طول الليل الأكل والشرب والجماع، فكونك لم تعرف فأنت باقي على أصلك. أما في المغرب فعند الجمهور الأصل لك أن تمسك إلا أن تتيقن من طلوع الشمس، هذا رأيهم. أما ابن تيمية يقول إن المؤمنين قالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. نعم
عمر لما أفطروا في يوم غيم ولم يأمرهم
بالقضاء عمر، لا رجع سنته. ورد أثر أسماء أنهم أفطروا في يوم غيم ثم طلعت الشمس فسئلت، أو في رجال السند أسئلة تدولت بين رجال السند، أقضوا ذلك اليوم؟ قال بد من قضاء. هل قيل بد من قضاء الرسول أو الصحابية أو التابعية؟ مسألة فيها نزاع. أما أثر عمر أنت حققته؟ لا لازم يحقق. نعم تفضل. فروق في المواقيت في الأذان؟ البلدة الوحيدة، الدولة الوحيدة يعني. طبعا اسكندرية تختلف عن القاهرة. إن شئت كنت في الاسكندرية وأنت تسمع إذاعة القاهرة والشمس طالعة وهو يؤذن للمغرب، بل هنا أحيانا نسمع أذان المؤذن في القاهرة والشمس ما زالت طالعة أمامنا. نعم بارك الله فيكم. نعم
الشيخ، هل مع رمضان هو الافضل هو يتم صومه ولا ياخذ رخصه ولا
الحديث عنه ياتي بالتفصيل ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.